الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله. صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه، ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب في حلقة جديدة من برنامجكم حائط صد. تعرفون ما المقصود بالعبارة؟ حائط صد ده مصطلح رياضي، مصطلح نجده في الرياضة أو نجده في الرياضة البدنية بالتحديد، عندما تقذف كرة بقوة وتهدد بأن تتحول إلى هدف في مرماك يظهر حائط صد فيمنع هذه الكرة أو يمنع هذا الخطر المحدق من أن يصيب هدفه ومرماه. هذا بعينه ما نصنعه، طعون توجه ضد الإسلام، ومع سعار هذا الطعن الموتور الحقود لابد أن تكون هناك القلاع والحصون التي تحمي العرين والثغور وتدافع عن الإسلام العظيم بما هو أهل له. نحن هنا لا نزعم أننا نلبس معطف المحاماة، لأن الإسلام بعظمة تشريعه وبسموق تاريخه وبرفعة قرآنه وسنته يستطيع أن يذود عن نفسه بنفسه، خصوصا إذا أخلصت الضمائر والعيون التي تتابع أو العقل الذي يفكر. السيدة عائشة رضي الله عنها، السيدة عائشة غصة في حلوق كثير من الشيعة المتطرفين، هم لا يطيقون لها ذكرا ولا اسما، وعلى سننهم وطريقتهم يمضي كثيرون من المستنورين، ولا أقول التنويريين، المستنورين المحسوبين كذبا وزيفا على قضية التنوير. وقضية التنوير منهم براء، لأن التنوير معناه أن تمنح العالم نورا وضوءا، وأن تمنح الشعوب العربية والإسلامية نورا وضوءا. هم لا يمنحون هذه الشعوب أدنى ملابسات من الضوء أو أدنى قبس من الضوء، بل يصدرون الظلام والإظلام. لماذا يهاجمون السيدة عائشة؟ إبراهيم عيسى هاجم السيدة عائشة في عدة مناسبات، وقال إن السيدة عائشة اختلفت مع أبي هريرة. طب وإيه المشكلة؟ ما المشكلة إذا كنتم تثمنون ثقافة الاختلاف؟ بقى لما العلماء يختلفون تغضبون؟ طب ما أنا عندي الشافعي اختلف مع المالك رضي الله عنهما في كثير من المسائل، لكن هذا لم يؤثر في احترام أحدهما لصاحبه، حتى إن الإمام الشافعي قال إذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب، احترام رغم واقع الاختلاف. وهذا من عظمة الثقافة الإسلامية وسر استمراريتها، هذا الاختلاف الرفيع الراقي الأنيق المهذب المؤدب المشذب. فهو شايف أنه لما عائشة تختلف مع أبي هريرة أو أبو هريرة يختلف مع عائشة في حديث من الأحاديث، ده معناه أن الإسلام سقط، سقط منهجا ومشروعا وتاريخا. بأمارة ايه هذا الاختلاف؟ أمارة قوة وعلامة فكر وعلامة استمرار وعلامة حياة، لا علامة موت. إذا كانت السيدة عائشة ترى أنه يصح أن تمشي في نعل واحدة أو في خف واحد، وإذا كان أبو هريرة نقل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيه عن المشي في نعل واحد، وإذا كانت السيدة عائشة قر في يقينها أن هذا الحديث ليس بصحيح، بل قالت في بعض المرويات لأخالفن أبا هريرة، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة أن يختلف حول حديث؟ بيئة الاختلاف هي البيئة الصحية التي يتعافى معها الفكر. مش أنتوا بتقولوا كده في الليبرالية والفضاء الديمقراطي الرأي والرأي الآخر؟ يعني لما بيئة المحدثين وبيئة التاريخ الإسلامي تنتج الرأي والرأي الآخر ما يعجبكوش؟ السؤال ما الذي يعجبكم؟ نفتح الشباك ولا نسده على رأي أولاد البلد؟ القضية هنا أنكم تريدون أن تصدروا أي مغمز ضد الإسلام العظيم. تعالوا نرى ما قاله إبراهيم عيسى حول السيدة عائشة رضي الله عنها، ثم نعود إلى الطاولة بالتعليق والتعقيب.
وهكذا كانت السيدة عائشة أم المؤمنين تهاجم أبا هريرة لاختلاقه روايات مكذوبة أحيانا، لكن الأمر لا يتعلق بأبي هريرة وحده، فكتب السيرة والصحيح فيها العديد من الأحاديث والأخبار المنقولة عن عائشة، والتي ترسم صورة قد تكون صادمة تربك البعض. ليه الصورة صادمة؟ لأن لما تبص الحديث الرضاع الكبير إلى الحديث الذي يتحدث عن اكتئاب الرسول، رغبة النبي في الانتحار، حديث تدهشك تصدمك. طبعا هما بيلفوا ويدوروا ويطلعوا أي تفسيرات تلي يعني تلوي دراع الفهم والعقل علشان يأكدوا صحة الحديث ويختلفوا في يعني تفسير متنه، بينما الحقيقة تبدو الأحاديث مختلقة مزورة لكن منسوبة للسيدة عائشة. ليه؟ لأنه أقرب شيء إنه ينسبوه على طول للسيدة عائشة. السيدة عائشة وقد عاشت 50 عاما بعد وفاة النبي، السيدة عائشة وقد شاركت في الحياة السياسية، فبالطبيعي جدا إن إحنا نجد هذا السيل من الحكايات والمرويات المنسوبة للسيدة عائشة بما فيها فكرة إرضاع الكبير، سحر الرسول، اكتئاب الرسول، رغبة الرسول في الانتحار، وبعدين المفروض هتصدق لأن السيدة عائشة اللي روت هذا الكلام، وطبعا هذا أمر خارج حدود المنطق. السيدة عائشة كانت تقول أن هناك آيات ضاعت من سورة الأحزاب، أو أن السيدة عائشة كانت تنتقد نزول آيات قرآنية لصالح النبي من باب الغيرة، وقالت جملتها الشهيرة يعني ما لي أرى ربي يسارع في هواك. هل يمكن أن تكون هذه المرويات حقيقية؟ هل يمكن تفسير هذه المرويات بشكل ينتصر للعقل وينتصر حتى لتوقير وتقدير مكانة الرسول ومكانة العقل الإسلامي أصلا في المسار التاريخ؟ ولا إحنا المفروض أن إحنا نتوافق ونوافق ونقبل بهذه المرويات؟ يعني مثلا شوف أحاديث تتحدث بشكل تفصيلي عن العلاقة الحميمية بين الرسول والسيدة عائشة. الأمر طبعا ربما البعض يعتبر في هذا تحرجا، وإنه كيف تتحدث هذه السيدة القوية الشخصية متقدة الذكاء عن تفاصيل حياتها، المجتمع كمان ذكوري ومجتمع بدوي، لكن الحقيقة ممكن جدا تكون هذه المرويات أيضا والحديث اللي تتحدث عن الحياة الخاصة لسيدنا النبي والعلاقة الحميمة بينه وبين زوجاته مقصود جدا من السيدة عائشة عشان تكون مثلا لنا، علشان تكون قدوة لنا، انه حتى العلاقات الحميمة هي علاقات تستحق ان احنا نقتدي فيها بسيدنا النبي، ونشوف خصوصا مع مجتمعات يعني كان اغلاظ افظاظ في التعامل مع المرأة. فلما بتتكلم عن علاقة حميمية مع سيدنا النبي بتتكلم عن رقته وعن جماله وعن مدعبته وعن يعني الروح الطيبة الكريمة الجميلة الرقيقة مع المرأة في فراش الزوجية، ما يمكن ده انتصار لهذه الصورة الجميلة لسيدنا النبي علشان نتعلم منها، خصوصا بقول لكم انها كانت اجيال يعني من البدو والعربان اللي عايزة تتعلم كيفية التعامل مع المرأة. لما كمان ترسم لنا ستنا عائشة صورة انسانية احيانا عن امرأة تدفعها الغيرة للحديث او تدفعها العقلية الناقضة للتهكم في بعض المواضع، دي برضو مسألة ربما تكون بتعلي من شأن قيمة المرأة ودورها، وفي نفس الوقت ممكن ينظر إليها أنها رغبة من الرواة اللي بتتحكم فيهم ذكوريتهم يعني في الحط من شأن المرأة، فيكلموا عن روايات عن السيدة عائشة أنها أصلها كانت غيرة، أصلها كان وراها عاطفة. يعني كمان لما تلاقي حديث زي حديث يقطع صلاة الرجل ثلاث، المرأة والحمار والكلب الأسود، حديث لا يمكن أن تقبل ولا يمكن أن يتساوى الحمار والكلب الأسود مع المرأة، ولا يمكن أيضا أن تكون السيدة عائشة مصدرا إطلاقا لأي تحقير أو تهوين من شأن المرأة إلا لو أحاديث مدسوسة عليها مزورة باسمها، علشان العقل الذكوري المسلم ده اللي متحكم في الرواية وفي التدوين يقدم وجهة نظره الذكورية مش وجهة نظره الإسلامية أصلا.
عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. ولدت السيدة عائشة رضي الله عنها في السنة السابعة قبل الهجرة، وأمها هي أم رومان. وبعد غزوة بدر وتحديدا في شهر شوال في السنة الثانية للهجرة، خطب النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة لتصبح أما للمؤمنين. ما نريد أن نؤكد عليه في هذه الحصة الإعلامية أن علم السيدة عائشة علم متين أسس على بنيان قوي، وليس كما يحاول إبراهيم عيسى أن يصور، وهو يتصور أننا يمكن أن ننظر بضعف أو باستخذاء إلى تاريخ السيدة عائشة لمجرد أنه يخيفنا بكلمة حديث إرضاع الكبير، وهي قضية تدولت إعلاميا بخفة بمنهج أدنى ما يقال فيه إن فيه نوعا من الخفة. سنتعرض لحديث إرضاع الكبير، وأنا أقول لكل مسلم إياك أن تطأطئ رأسك وأن تخجل من ميراثك الإسلامي، وخصوصا في الحديث، لأن الذين طرحوا هذا الأمر دلسوا على الناس أن السيدة عائشة تدعو إلى إرضاع الكبير، أن السيدة عائشة تدعو إلى شيء مستقذر أو شيء مستغرب. السيدة عائشة صاحبة علم، ولا تنسوا أن السيدة عائشة ظلت بعد رحيل النبي صلى الله عليه وسلم تفتي المسلمين 47 سنة، 47 سنة وهي تفتي المسلمين، ويتلقى الصحابة الكبار بين ظفرين، يتلقى الصحابة الكبار هذه الفتاوى بالقبول والاحترام والتوقير، لأنهم يعرفون مكانتها. كان الوحي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث وهو مع السيدة عائشة في وطاء واحد أو لحاف واحد كما جاء في الأثر. السيدة عائشة تابعت النبي صلى الله عليه وسلم وروت عنه كثيرا من الأحاديث. قال ابن القيم: الذين حفظت عنهم الفتوى من الصحابة 130. هو عامل كده حصر رقمي، الذين حفظت عنهم الفتوى من الصحابة 130، منهم مجموعة من المقربين من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسمون بالمكثرين، يعني أثرت عنهم فتاوى كثيرة، ومن هؤلاء عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. إذن السيدة عائشة كان لها اجتهاد، كان لها علم، وكان لها قبول عند الناس، فكانت إذا خطبت في الناس قالت: إن لي عليكم حرمة الأمومة وحق الموعظة، وكانوا يصمتون أمامها ويجلسون منها مجلس التلميذ من أستاذه. في السنة لما ماتت السيدة عائشة قال أبو هريرة: فلم يرى ناس أكثر مما رؤي الناس في جنازتها، جمع غفير من الناس صاروا في جنازتها وترحموا من الأعماق عليها أم المؤمنين. بقي 3 أمور: حديث إرضاع الكبير، وحديث الانتحار، محاولة النبي صلى الله عليه وسلم الانتحار كما يقولون، ثم سحر أو إصابة النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر الأسود. هذا ما أثاره إبراهيم عيسى. حديثنا مع هذه الحصة الإعلامية موصول، وإبحارنا مع السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها موصول، نتمه في الحلقة القادمة إن شاء الله. ريثما نلتقي، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.